الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فقد أعلن عن هذه الكلمة أنها بعنوان الرحلة في طلب العلم, وقد جاءتني بعض الرسائل من بعض الإخوة لإكمال الكلام على الخلفاء الراشدين, لأننا ابتدأنا الكلام عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه, ثم عن عمر, ثم بعد ذلك يأتينا الكلام على عثمان رضي الله تعالى عنه. فوافق ذلك أمرا لي, خاصة أنني لم أستطع أن أحضر الكلمة بخصوص الرحلة في طلب العلم بسبب بعض الانشغالات, وقد كنت من قبل قد جمعت شيئا يخص الخليفة الراشد عثمان بن عفان, خاصة في مثل هذه المجالس قد نحتاج إلى مذاكرة سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فهم قدوتنا, وكما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم, إن التشبه بالكرام فلاح. فقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم, وجاء الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به, فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم, ومن مشى واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم, وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وعلى رأس الصحابة الخلفاء الراشدون, وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة. عثمان بن عفان كما لا يخفاكم هو ثالث الخلفاء الراشدين, وأقل معلومة يعرفها الصغير قبل الكبير. يعني لو سألنا الصغير مثلا ما هي فضائل عثمان لقال هو من العشر المبشرين بالجنة. لو سألنا من العشر المبشرون بالجنة جاوب أول أربعة يذكرهم, وقد يعني يختلط عليه الأمر في من بعدهم. أول أربعة يذكرهم على الترتيب, وترتيبهم في خلافتهم: أبو بكر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي رضي الله تعالى عنهم. أول ما نبدأ الكلام به عن عثمان رضي الله تعالى عنه, عن اسمه رضي الله تعالى عنه. أما اسمه فهو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. كنيته معروفة: أبو عبد الله, وكذلك كان يكنى بأبي عمرو, حتى قيل إنه منذ صغره كان يكنى بأبي عمرو قبل أن يأتيه عمرو. ثم لما ولد له عبد الله, وهو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنته, يعني سبط النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته رقية رضي الله تعالى عنها, كني رضي الله تعالى عنه بأبي عبد الله, فيكنى بالكنيتين, هو أبو عبد الله, وكذلك هو أبو عمرو رضي الله تعالى عنه القرشي الأموي. أم عثمان, هذا عن اسمه لأبيه. أما أمه فهي أروى بنت كريز ابن حبيب ابن عبد شمس. أم أروى التي هي جدة عثمان لأمه, أم عثمان رضي الله تعالى عنه, اسمها البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم. يعني ماذا تقرب جدة عثمان رضي الله تعالى عنه أم أمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها أنا بودي تركزون, ما عليه, هي جلسة الآن مفتوحة للمشاركة للفائدة. ها جدة عثمان رضي الله تعالى عنه أخت جدة ولا أخت أبوه؟ ها عمته اللي هي أخت أبوه. ويقال في السير أنها توأم عبد الله. يعني وأنا أبحث في السير وجدت أن البيضاء التي هي جدة عثمان لأمه هي أخت عبد الله التوأم, هي بنت عبد المطلب ابن هاشم, ولكنها ماذا أخص من ذلك؟ هي توأم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يعني قبائل قريش والذين يسكنون في مكة كانت المصاهرات بينهم كثيرة، يعني تجد فلان خال فلان، عم فلان، عمته تزوجها فلان، تجد العلاقات والأنساب متشابكة. مولد عثمان رضي الله تعالى عنه لم يولد بمكة مع أنه مكي قرشي رضي الله تعالى عنه، إنما كانت ولادته بالطائف، وكانت ولادته على الخلاف في أهل السير، ولكن على المشهور أن ولادته كانت بعد عام الفيل بست سنوات. من ولد بعام الفيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولد عثمان رضي الله تعالى عنه بعد عام الفيل بست سنوات، يعني هو يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات رضي الله تعالى عنه. كان عثمان رضي الله تعالى عنه غنيا، وكان من أشراف قريش في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله تعالى عنه. إسلام عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان كان من السابقين الذين آمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل إسلامه في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لما أسلم أبو بكر ذهب إلى عثمان فدعاه إلى الإسلام، فأسلم مباشرة عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان من السابقين الذين دخلوا الإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالصحابة وكانت دعوته بالخفاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. تخيلوا كان اجتماعه بالخفاء في ذلك الوقت، الذين أسلموا قبل دخول النبي واجتماعه في هذه الدار هذا من السابقين. عثمان أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، أسلم على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان يعني سنه قد تجاوز 30 سنة، قيل 34 وقيل غير ذلك، إذن كان عمره في 30s. لما أسلم عثمان رضي الله تعالى عنه أوذي وعذب في سبيل الله عز وجل، وكان هذا التعذيب على يد عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. لما علم أن عثمان قد أسلم أخذه فربطه وأخذ يعذبه شديدا لأنه ترك دين آبائه ودخل الإسلام. هذه كلها مواقف نحتاج أن نعرفها، لأننا الآن بمجرد أن تنصح بعض الناس خاصة في بيتك عند أهلك عند زوجتك عند إخوانك عند أمك عند أبيك، يمكن تتكلم بمسألة واحدة تجد أنه قد تنهر، قد يتكلم عليك بالخفاء. يا أخوان الصحابة كانوا يربطون، كانوا يعذبون، كان منهم من يوضع في الحصير ويوضع النار على هذا الحصير يدخن فيه، ونحن من أجل كلمة قد تصاب بكلمة، وقد يعني يقال لك كلمة لا تعجبك، أنت متشدد، أنت كذا، إذا كانت بالحق لا إفراط ولا تفريط فاصبر في ذات الله عز وجل. فصبر عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان يثقه عمه، وكان يقول له وهو قد أوثقه بالحبل وغير ذلك، كان يقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث، دين جديد أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين، يعني لا أفك هذا الرباط حتى يعني تدع دين محمد. فما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه إلا أن قال له والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى عمه يعني إصرار عثمان على ذلك تركه وفك هذا القيد وتركه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ألقابه كثيرة رضي الله تعالى عنه، من ألقابه أنه لقب بذي النورين. أسأل الشبيبة الصغار اللي عندنا، الاثنين، أسألكم ولا ما أسألكم؟ شوف إذا عندكم معلومة زين، إذا ما عندكم معلومة نستفيدها. عثمان كان من ألقابه كان يقال له ذو النورين. لماذا؟ حتى لو تأخذ المعلومة من قل لهم اللي بيهم يجاوبون يصير عنده الشجاعة وال في الإجابة. آه صح، إجابتك صحيح. لو عندي كتاب الحين هدية كان أهديتك إياه.
تعطيه بالأجل.
بالأجل. طيب طبعا الهدية في الحكم الفقهي أنها لا تلزم إلا بالقبض. فقبل القبض أنا وعدته، فلو لم أعطه هذه الهدية لا يلزمني شيء. أي نعم، هذا حكم فقهي. فلو أعطيته وقبض هذه الهدية، نعم لا أستطيع أن أقول له، يطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. ولكن إلى الآن ما سلمته الهدية، يعني الأمر إن شاء الله فيه من ساعة. هذا حكم فقهي خارج عن هذه المسألة. تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. من هما البنتان؟ تزوج في البداية رقية رضي الله تعالى عنها، ثم لما ماتت تزوج أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وكذلك ماتت. فعثمان رضي الله تعالى عنه لقب بي ذو النورين لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال جمع من السلف إنما سمي عثمان ذو النورين لأن لا نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي غيره. الوحيد في هذا الكون من البشر تزوج ابنتين، يعني أغلق بابه على ابنتي لنبي، إلا عثمان رضي الله تعالى عنه. تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج بعدها أم كلثوم. وهناك قصة تذكر في السير، وتعرفون يعني من قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بعض القصص قد لا توجد لها إسناد، ولكن هذه تذكر وقد تكون مشهورة في كتب السير، بما أنها لا تعارض يعني أصلا من أصول الإسلام ولا تعارض حكما من أحكام الإسلام. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية من عتبة ابن أبي لهب. تعرفون أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أبنائه عتبة. فقبل الإسلام زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية من عتبة ابن أبي لهب، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم من عتيبة ابن أبي لهب. عتبة وعتيبة. لما نزلت سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة، أبو لهب وزوجته قال لابنيهما طلقا بنتي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من عتبة وعتيبة إلا أن طلق رقية وأم كلثوم. فهنا بادر عثمان رضي الله تعالى عنه بخطبة رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها، فولدت له عبد الله الذي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى به. ومات عبد الله رضي الله تعالى عنه في المدينة بعد هجرة عثمان ورقية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد ذلك تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه، أو لنذكر حادثة رقية رضي الله تعالى عنه، استمر زواج عثمان رضي الله تعالى عنه من رقية وحصلت الهجرة، ولعلنا نشير بعد قليل على مسألة الهجرة التي هاجرها عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن حتى نأتي على زواجه من رقية، استمر هذا الزواج حتى السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الواقعة التي حصلت من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، ما هي الغزوة؟ غزوة يوسف، وتقصر بعد إذنك لأنها قد يكون مزعج للأخوة. فأي غزوة كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاي إخوان، أي غزوة؟ غزوة بدر كانت في السنة الثانية. هل عثمان رضي الله تعالى عنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة؟ ها، وين كان عثمان؟ ها، كانت رقية رضي الله تعالى عنها. ذهب الصوت بأكمله ولا هو يا إما هذا أو هذا؟ طيب،
كانت رقية رضي الله تعالى عنها مريضة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يجلس عندها يمرضها رضي الله تعالى عنها. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى عثمان وأعطاه سهمه الغازي معه، فماتت رضي الله تعالى عنها بعد بدر بليال معدودة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، يعني بعد أن ماتت رقية، تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة في ربيع الأول، ودخل بأم كلثوم في جمادة الآخرة، وتوفيت بعد ذلك أم كلثوم في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يولد لهما ولد، يعني من عثمان وأم كلثوم رضي الله تعالى عنها. أما عبد الله ابن عثمان الذي هو ابن رقية سبط النبي صلى الله عليه وسلم، فمات في المدينة وله 6 سنوات، سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة أمه رقية بسنتين. من مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه أنه صاحب الهجرتين، عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب الهجرتين. الله حياه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. أنا ودي أعطيك المايكروفون. من مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه أنه صاحب الهجرتين. إذا قرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا صاحب الهجرتين ماذا يقصد؟ ها يا أخوان. كل الجواب عليك. اي نعم. ما عليه، يبي لها استدراك خفيف. دائما يقول لك في كتاب وبعدين في المستدرك على الكتاب. تفضل.
هجرة الحبش الاولى والثانيه.
ممتاز. لماذا؟ لان قد يقرا الانسان في سير الصحابه وغيرها، هذا مهم لطالب العلم، لان قد يقرا كلمه وقد تشكل عليه. نعم، في الغالب ان لما نقول هناك هجرتان يذهب الذهن إلى الهجرة إلى الحبشة، وكذلك الهجرة إلى المدينة، ولكن مع التفصيل نجد أن الصحابة هاجروا مرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك كانت الهجرة إلى المدينة. فالهجرة عثمان رضي الله تعالى عنه مع زوجته رقية رضي الله تعالى عنها هاجر الهجرتين إلى الحبشة. لما اشتد تعذيب قريش لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: إن في الحبشة ملكا اللي هو النجاشي يعرف بالعدل، فأذن للصحابة الذين يستطيعون أن يهربوا من مكة، أن يهربوا من كفار قريش، أن يهاجروا إلى الحبشة عند إلى ذلك الحاكم العادل النجاشي. فالهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في رجب في السنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رضي الله تعالى عنه: يعني كانت هذه الهجرة تتضمن أو فيها 12 رجلا و4 نسوة، من ضمنهم عثمان ورقية رضي الله تعالى عنهم. خرجوا في رجب في السنة 5 من البعثة، ليس من الهجرة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتد يعني تعذيب كفار قريش وأذية كفار قريش للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخرجوا ناحية الساحل البحر الأحمر يريدون الهجرة إلى الحبشة. وجدوا سفينتين، فيعني دفعوا للسفينتين 50 دينار لكل شخص، حتى إذا جاء كفار قريش وكانوا يلحقون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجدوا الصحابة قد ركبوا في السفينتين وذهبوا إلى الحبشة. جلسوا يعني فترة ليست بالطويلة، وسمعوا يعني عثمان ورقية ومن معهم سمعوا أن قريش أسلمت كافة. تعرفون من قبل ما في وسائل التواصل بالسهولة، تسمعوا أخبارا، يعني ذكرنا حتى أيام الغزو لما كان في الكويت تجد من خارج الكويت يسمع أخبار. وأنا أذكر مرة خرجوا بعض جيراننا من المنطقة وأرادوا أن يخرجوا خارج الكويت. يقول لما وصلنا طبعا بعد أسبوع أو أسبوعين أو كذا سمعنا أن الفردوس كلها قصفت وصارت تراب كلها. طبعا جو بعد أسبوعين ما قدروا يخرجون ولكن كان في القصف الجوي وغيره. ولكن انظروا إلى الإشاعات كيف قال سمعنا أن الفردوس أصبحت ترابا. ذلك لم توجد هذه فما بالك قبل ذلك. فكانوا في الحبشة سمعوا أن كفار قريش أسلموا أجمع فرجعوا أجمع يعني كلهم إلى مكة. قبل دخولهم مكة بعضهم عرف أن يعني كلهم عرفوا أن كفار قريش إلى الآن ما زالوا يعذبون الصحابة فبعضهم رجع مرة أخرى إلى الحبشة وبعضهم دخل مكة في جوار أحد يعرفه. فعثمان رضي الله تعالى عنه دخل مكة في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك اشتد أذى قريش عليه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر مرة أخرى إلى الحبشة حتى رجع بعد ذلك من الحبشة إلى المدينة لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة. من مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وسبق بيان ذلك أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. ودائما في كل جلسة نذكر بالعشرة ولكن على اختصار العشرة من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحفظتوهم؟ نبي العشرة كامل الآن الشباب اللي هنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من نكمل الآن؟ سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وبقي العاشر هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. هؤلاء العشرة طبعا الذين بشروا بالجنة أكثر من عشرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نقول العشرة المبشرون بالجنة هم الذين وردوا في حديث واحد حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة ثم سرده العشرة صلى الله عليه وسلم. من مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه شهيد وفي عدة أحاديث منها ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد. وأحد هذا الجبل العظيم الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه. انظروا إلى الجماد كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة لما نسمع مثل هذه الأحاديث نعرف مدى يعني عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يترتب عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم ويترتب على حب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان. هناك روايات أخرى في صحيح مسلم وغيره أن علي كان معهم وطلحة والزبير ولكن على الرواية هذه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان. فاهتز أحد فضربه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان بأنه يقتل شهيدا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فقال لي الصحابة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فمر هذا الرجل الذي تقنع بعمامته أو بلثافة لا يعرف وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فنظرت فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه تستحي منه الملائكة كان شديد الحياء رضي الله تعالى عنه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة انظروا إلى 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 هذا الحياء الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الحياء كله خير، الحياء كله خير. ونفتقد حقيقة الحياء في هذا الزمن الذي انتشرت فيه مظاهر العري والتفسخ والبعد عن دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين. لا شك أن فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه كثيرة، ونقتصر على ما سبق. نذكر شيئا من أقوال عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي المقولة التي تسطر في كل الكتب التي تكلمت عن سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه. من أقواله المشهورة أنه قال: لقد اختبأت عند ربي عشرة أمور. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: اختبأتها، احتسبتها عند الله عز وجل. يقول: إني لرابع أربعة في الإسلام، كما سبق كان من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه. قال: وما تعتيت ولا تمنيت، يعني ما كان يكذب رضي الله تعالى عنه. قال: ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى 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 عظم هذا الأمر، يستشعر. نعم، المسألة ليست من باب التحريم، ولكن من باب تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت الإسلام، يقول: ما جعلت يميني على فرجي قط. يقول: ولا مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة. كان منفقا جوادا رضي الله تعالى. الرقبة ليست بالدينار والدينارين، الرقبة يعني كما يقدر بعض أهل العلم، يعني لو كانت في زمننا لكان قيمتها لا يقل عن 70,000 دينار. يعني المسألة ليست بالهينة. يقول: ما مرت بي جمعة إلا وأنا أعتق رقبة في سبيل الله عز وجل. يقول: إلا ألا يكون عندي فأعتقه بعد ذلك. قد يمر عليه جمعة وجمعتين لا يكون عنده يعني من الرقيق شيء يعتق، ولكن يحسب كم جمعة مرت عليه: واحدة، اثنتان، ثلاثة، ثم بعد ذلك يعتق الثلاثة، يعني إلى أجل رضي الله تعالى عنه. قال: ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط. يقول: لا في جاهلية ولا في إسلام، يحتسبها عند الله عز وجل. عرض القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمع من التابعين أخذوا القرآن عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه بالسند الصحيح أنه صلى بالقرآن في ركعة واحدة، القرآن كامل، القرآن كامل بسند صحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بركعة واحدة بالقرآن كاملا رضي الله تعالى عنه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، فقال رضي الله تعالى عنه: الله المستعان. كذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه، ونأخذها على عجالة حتى لا نطيل عليكم، أنه رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار في ثوبه، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها بيده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جيش العسرة كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش. جيش العسرة أين يا أخوان؟ إلى تبوك، في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقاتل الروم. كان الصحابة رضي الله تعالى ليس معهم شيء، النبي صلى الله عليه يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء ب1,000 دينار، جهز الجيش كاملا رضي الله تعالى عنه، وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه، اشترى بئر رومة من اليهود ب20,000 درهم وسبلها للمسلمين. كان المسلمون يريدون الماء، فاشترى هذه البئر، في البداية اشترى نصفها، وكان للمسلمين يوم ولليهود يوم، ثم بعد ذلك ضاق ذلك على المسلمين فاشترى النصف الآخر رضي الله تعالى عنه بماله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر روم فله الجنة. بويع بالخلافة رضي الله تعالى عنه. طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الخليفة أبو بكر، ثم بعد أبي بكر أصبح عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، ثم بعد عمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي جعل الشورى في ستة من الصحابة، وتعرفون حادثة الشورى التي حصلت حتى أصبح الأمر إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فبويع بالخلافة وعمره 68 عاما رضي الله تعالى عنه، وقد تولاها بعد مقتلي عمر بن الخطاب بعد أن اختار ستة من الصحابة لا تخرج عنهم هذه الولاية. في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه انتشر الإسلام في بلاد كثيرة، وهو رضي الله تعالى عنه الذي جمع المسلمين على مصحف واحد. نعم أبو بكر جمع المصحف، ولكن في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اجتمع المسلمون على مصحف واحد رضي الله تعالى عنه. ابتلي في زمن خلافته فصبر رضي الله تعالى عنه واحتسب، فقتل رضي الله تعالى عنه بعد الحادثة لما اجتمع عليه الخوارج وأرادوا قتله، ولكنه في ذلك اليوم يوم الجمعة رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالوا له صم يا عثمان فإنك ستفطر معنا، فعرف عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سيقتل في هذا اليوم، فذهب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يحرسونه عند الباب حتى لا يدخل عليه الخوارج لقتله، فناشدهم الله عز وجل وحلف عليهم أن يتركوا الحراسة، وأعتق جميع عبيده، قال لعبيده ورقيقه من ترك السيف ورمى السيف فهو حر لوجه الله عز وجل، وجاء بالسراويل فشدها عليه من شدة حيائه لأنه علم أنه سيقتل رضي الله تعالى عنه، فما كان يريد أن تظهر عورته وهو ساقط بعد قتله، فشد على نفسه السراويل، ثم بعد ذلك دخل عليه هؤلاء حتى يعني قتلوه. قتل يوم الجمعة سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره قد تجاوز 82 سنة رضي الله تعالى عنه، وكان كما قلنا صائما. دخل عليه رجل ومعه سيف فضربه به، فاتقاه عثمان رضي الله تعالى عنه بيده فقطع يده وأصابعه رضي الله تعالى عنه، فقال عثمان والله إنها لأول يد كتبت سور المفصل رضي الله تعالى عنه. يقول ابن كثير رضي الله تعالى عنه وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وكان يروى أنه قد وصل إليها في التلاوة أيضا حين دخلوا عليه رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. دفن بالبقيع ليلة السبت بين المغرب والعشاء. أما عن زوجاته رضي الله تعالى عنه فقد تزوج 8 زوجات، وكان له 9 أبناء ذكور، وهم عبد الله وسبق الكلام عليه، ولد قبل الهجرة بعامين، وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أوائل الحياة أيام الحياة في المدينة نقره ديك في وجهه قرب عينه، وأخذ مكان نقر الديك يتسع حتى مات في السنة 4 من الهجرة كما سبق بيان ذلك، وكان عمره 6 سنوات. وعبد الله الأصغر، من قبل كانوا يسمون أكثر من عبد الله، عبد الله الأكبر وعبد الله الأوسط وعبد الله الأصغر، كان له كذلك من الأبناء عبد الله الأصغر، أمه فاخته بنت غزوان، وكذلك له من الأبناء عمرو وخالد وأبان وعمر كذلك، أمهم الأربعة هؤلاء أم عمرو بنت جندب، وكذلك له من الأبناء الوليد وسعيد، وأمهما فاطمة بنت الوليد المخزومية، وكذلك له من الأبناء عبد الملك، أم عبد الملك هي أم البنين بنت عيينة ابن حصن، ومات يعني عبد الملك صغيرا. وأما بناته بنات عثمان رضي الله تعالى عنه فهن 7 من 5 نساء، منهن مريم وأمها أم عمرو بنت جندب، وكذلك أم سعيد وأمها فاطمة بنت الوليد، كذلك من بناته عائشة وأمها رملة بنت شيبة بن ربيعة، وكذلك من بناته مريم وأمها نائلة بنت الفرافصة، وكذلك أم البنين من بناته وأمها أم ولد، رضي الله تعالى عن عثمان. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.